أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السادس بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع آيتي 60 و 61 بصفة أخص، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، التقينا مع الآيتين في لقاء السابق، ونحاول أن نستزيد في تفسير الآيتين إن شاء الله تعالى. الوجيز أولا، ونأخذ من الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحد، قال: وإذ استسقى موسى لقومه في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وكان حجرا خفيفا مربعا مثل رأس الرجل، فانفجرت أي فضرب فانفجرت يعني فانشقت منه 12 عينا، فكان يأتي كل سبط عينهم التي كانوا يشربون منها. فذلك قوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. وقلنا لهم: كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فملوا ذلك العيش، وذكروا عيشا كان لهم بمصر، فقالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، يعني المن الذي كانوا يأكلونه والسلوى، فكان طعاما واحدا، فادع لنا ربك سله وقل له يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، وهو كل نبات لا يبقى له ساق، وقثائها وهو نوع من الخضروات، وفومها وهو الحنطة. فقال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أخس وأوضع، بالذي هو خير، أي أرفع وأجل؟ فدعا موسى عليه السلام فاستجبنا له، وقلنا لهم: اهبطوا مصرا، انزلوا بلدة من البلدان، فإن لكم ما سألتم، أي فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار. وضربت عليهم، أي على اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذلة يعني الجزية وزي اليهود، زي اليهودية، ومعنى ضرب الذلة إلزامهم إياها إلزاما لا يبرح، والمسكنة زي الفقر وأثر البؤس، وباءوا أي احتملوا وانصرفوا بغضب من الله، ذلك أي ذلك الضرب والغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتلون النبيين، أي يتولون أولئك الذين فعلوا ذلك بغير حق، أي قتلا بغير حق يعني بالظلم، ذلك الكفر والقتل بشؤم ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله تعالى. وفي الجلالين: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الآية، لا قبلها، وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر الآية، أي واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلنا لهم الحمد لله. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعامل مؤكدة لعاملها من عسي بكسر المثلثة ولا تعثوا عسي عاثي بكسر المثلثة وهي من الفساد ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية أي على نوع منه وهو المن والسلوى فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها قال حنطت أي حنطتها وعدسها وبصلها قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أخس بالذي هو أشرف أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقيل لهم اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات وضربت أي جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم إن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المطلوب لسكته يقال يعني سك الدرهم لسكه يمكن وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق أي ظلما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره للتأكيد ومن الموجز أيضا المنتخب في تفسير القرآن الكريم: واذكروا يا بني إسرائيل يوم طلب نبيكم موسى السقيا لكم من ربكم حين اشتد بكم العطش في التيه فرحمناكم وقلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجر الماء من 12 عينا فصار لكل جماعة عين وكانوا 12 جماعة فعرفت كل قبيلة مكان شربها وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء المتفجر ودعوا ما أنتم عليه ولا تسرفوا في الإفساد في الأرض بل امتنعوا عن المعاصي واذكروا أيها اليهود أيضا يوم سيطر البطر على أسلافكم ولم يؤدوا لنعمة الله حقها فقالوا لموسى إننا لن نصبر على طعام واحد وهو المن والسلوى فادع لنا ربك كي يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وثومها وبصلها. إذن فسر الفوم بالثوم. فتعجب موسى من ذلك وأنكره عليهم فقال لهم أتفضلون هذه الأصناف على ما هو أفضل وأحسن وهو المن والسلوى فانزلوا إذن من سيناء وادخلوا مدينة من المدن فإنكم ستجدون فيها ما تريدون. وبسبب ذلك البطر والعناد أحاطت بهؤلاء اليهود المذلة والفقر والخنوع واستحقوا غضب الله عليهم لما ألفوه من العناد والعصيان وما جروا عليه من الكفر بآيات الله وبقتل الأنبياء مخالفين بذلك الحق الثابت المقرر وقد جرأهم على ذلك الكفر هذا القتل ما ركب في نفوسهم من التمرد والعدوان ومجاوزة الحد في المعاصي. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكروا نعمتنا عليكم وأنتم عطاش في التيه حين دعانا موسى بضراعة أن نسقي قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه 12 عينا بعدد القبائل مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا يتنازعوا وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد أي واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلو والطير الشهي فبطرتم النعمة كعادتكم أصابكم الضيق والملل فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع الأيام فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل. قال موسى مستنكرا عليهم: أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم؟ اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا فيها ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق. ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله ويؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله لهم، لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس، وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دين الله، ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا، وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله بدأ بشرحه بعض الآيات، بعض الكلمات، استسقى أي طلب لهم من الله السقيا أي الماء للشرب وغيره بعصاك الحجر، عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين، وهل هي من شجر الجنة هبط بها آدم؟ كذا قيل والله أعلم. والحجر هو حجر مربع الشكل من نوع الكذان رخو كالمدر، وهل هو الذي فر بثوب موسى في حادثة معروفة ذا؟ قيل أو هو حجر من سائر الأحجار والله أعلم. فانفجرت الانفجار الانفلاق، فانفجرت انفلقت من العصا العيون مشربهم ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية. ولا تعثوا، العفي والعيثي أكبر الفساد، وفعله عيثي كرضي، يعثي كيرضي، وعثى يعثو كعدى يعدو. مفسدين، الإفساد العلم بغير طاعة الله ورسوله في كل مجالات الحياة. المعنى يذكر الله تعالى اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم بالمدينة النبوية بأياديه في أسلافهم وأيامه عز وجل فيهم. وفي الآية الأولى رقم 60 ذكرهم بأنهم لما عطشوا في التيه استسقى موسى ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة ليكون لهم ذلك آية ليلزموا الإيمان والطاعة، وهي أن يضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فيتفجر الماء منه 12 موضعا، كل موضع يمثل عينا يشرب منها سبط من أسباطهم 12، حتى لا يتزاحموا فيتضرروا. أكرمهم الله بهذه النعمة ونهاهم عن الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي. كل هذا وغيره مما ذكر الله تعالى اليهود به في كتابه من أجل أن يذكروا فيتعظوا ويشكروا فيؤمنوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في دينه فيكملوا ويسعدوا بعد أن ينجوا مما حق بهم من الذلة والمسكنة والغضب في الدنيا ومن عذاب النار يوم القيامة. ومن هدايات الآية استحسان الوعظ والتذكير بنعم الله تعالى ونقمه في الناس، ومطالبة ذي النعمة بشكرها، وذلك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، ذم الأخلاق السيئة والتنديد بأهلها للعظة والاعتبار، التنديد بكبائر الذنوب كالكفر وقتل النفس بغير الحق، لا سيما قتل الأنبياء أو خلفائهم وهم العلماء الآمرون بالعدل في الأمة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الآية شرح الكلمات: البقل جمعه البقول، سائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها، القثاء الخيار والقتة ونحوها، الفوم الحنطة وقيل الثوم لذكر البصل بعده. أتستبدلون؟ الاستبدال ترك شيء وأخذ آخر بدلا عنه. أدنى أقل صلاحا وخيرية ومنافع، كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل. مصرا مدينة من المدن، قيل لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم والتحدي، لأنهم نكلوا عن قتال الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس وفلسطين. ضربت عليهم الذلة، أحاطت بهم ولازمتهم الذلة، وهي الصغار والاحتقار. والمسكنة هي الفقر والمهانة. باءوا بغضب من الله، رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب الله وسخطه عليهم، وبئس ما رجعوا به. ذلك بأنهم، ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب، وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم. فالباء سببية، الاعتداء مجاوزة الحق إلى الباطل والمعروف إلى المنكر والعدل إلى الظلم. والمعنى يذكر الله تعالى اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم بالمدينة المنورة بأياديه في أسلافهم وأيامه عز وجل فيهم. في الآية الثانية هذه ذكرهم بسوء أخلاق كانت في سلفهم، منها عدم الصبر والتعنت وسوء التدبير، منها عدم الصبر والتعنت وسوء التدبير والجهالة بالخير والرعونة وغيرها. وهذا ظاهر في قولهم يا موسى بدل يا نبي الله أو رسول الله لن نصبر على طعام واحد، وقولهم ادع لنا ربك بدل ادع الله لنا أو ادع لنا ربنا عز وجل. وفي مللهم اللحم والعسل وطلبهم الفوم والبصل بدلا عنهما. وفي قول موسى عليه السلام تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما يقرر ذلك ذكرهم بالعاقبة المرة التي كانت لهم نتيجة كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء واعتدائهم وعصيانهم، وهي أن ضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم. هكذا رأينا التفسير الموجز ليتضح المعنى لكل من أراد اختصارا، وهو يعني يصل بنا إلى النتيجة من أقصر طريق. وفي تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة لم يخرج كثيرا عما فسره الشيخ أبو بكر الجزائري، حيث ذكر في المفردات استسقى طلب السقيا عند عدم الماء أو قلته. هذا أبو طالب يمدح النبي عليه الصلاة والسلام قائلا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. والانفجار والانبجاس والسكب بمعنى أي بمعنى واحد، والمشرب مكان الشرب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض لا تعتدوا حال كونكم مفسدين. تمهيد، ذكر الله سبحانه في هذه الآية نعمة أخرى أتاها بني إسرائيل فكفروا بها، ذلك أنه حين خرجوا من مصر إلى التيه أصابهم ظمأ من لفح الشمس، فاستغاثوا بموسى فدعا ربه أن يستقيم فأجاب دعوته، وقد كان من أدب بني إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق. هو أدب يعني معكوسة هنا، يعني من سوء الأدب أن يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق، ويمنون عليه بالخروج معه من مصر ويصارحونه بالندم على ما فعلوا. فقد روي أنه قالوا: من لنا بحر الشمس فظلل عليهم الغمام، وقالوا: من لنا بالطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وقالوا: من لنا بالماء فأمر موسى بضرب الحجر. فكانت هذه الآية: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، أي واذكروا يا بني إسرائيل وقتا أصاب أباءكم العطش وهم في صحراء مجدبة، فطلب موسى لهم السقيا من الله تعالى فأجابه الله إلى ما طلب، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا بمقدار عدد الأسباط، وصار لكل سبط منهم مشرب يعرفه ولا يتعداه إلى غيره. وقلنا لهم: تمتعوا بما من الله عليكم من المن والسلوى، واشربوا بما فجرنا لكم من الحجر الصلب من غير تعب منكم ولا مشقة، ولا تنشروا فسادكم في الأرض فتتحول النعم التي بين أيديكم إلى نقم وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد جاء هذا النهي عقب الإنعام عليهم بطيب الأكل والمشرب، خيفة أن ينشأ الفساد فيهم بزيادة النعم عليهم، ولئلا يقابل النعم بالكفران. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والحجر الذي ضربه موسى لم يكن حجرا معينا، بل أي حجر من أحجار الصحراء، وألف الحجر لتعريف الجنس، أن اضرب أي حجر شئت بدون تعيين، وقيل للعهد، ويكون المراد حجرا معينا معروفا لموسى عليه السلام بوحي من الله تعالى. قد أورد المفسرون في وصف هذا الحجر آثارا حكم المحققون بضعفها. قال الحسن: لم يكن حجرا معينا، بل أي حجر ضربه انفجر منه الماء، وهذا أظهر في حجة موسى عليه السلام وأدل على قدرة الله. وقد سماه في سفر الخروج الصخرة. والفاء في قوله تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، للعطف على محذوف تقديره ضرب فانفجرت منه 12 عينا. وقد حذفت هذه الجملة المقدرة لوضوح المعنى. وكانت العيون 12 عينا لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وهم ذرية أبناء يعقوب عليه السلام 12. ففي انفجار الماء من 12 عينا إكمال للنعمة عليهم حتى لا يقع بينهم تنازع وتشاجع. قوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله، مقول لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، مقول لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله. وبذلك تكون الآية الكريمة قد ذكرت بني إسرائيل بنعمة جليلة، ونصحتهم بأن يشكروا الله، وحذرتهم من الفساد والجحود. ومع ذلك فشأنهم العناد ودأبهم الفساد، وقد أتعبوا نبي الله موسى وحيروه، فبعد أن أتى لهم بالماء قالوا: لا، طعام واحد، لا نريد طعاما واحدا مهما كان جميلا مهما كان حلوا. فغضب الله عليهم. لماذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الآية. والصبر هو حبس النفس وكفها عن الشيء، والطعام ما رزقوه في التيه من المن والسلوى، والبقل ما تنبته الأرض من الخضر مما يأكله الناس، والأنعام نحو النعناع والكراث وغيرهما، والفوم الحنطة، وقيل إنه الثوم، والقثاء نوع من المأكولات أكبر حجما من الخيار، وتسميه العامة القتة. والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر، وأصل الأدنى الأقرب، ثم استعمل للأخس الدون. والهبوط الانحدار والنزول، والمصر البلد العظيم. ضربت عليهم أي أحاطت بهم، كما تحيط القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت به. الذلة الذل والهوان، المسكنة الفقر، وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. ذكر في هذه الآية جرما آخر، ذكر في هذه الآية جرما آخر من جرائم أسلافهم التي تدل على كفرانهم بأنعم الله، وترشد إلى أنهم دأبوا على إعنات موسى، وأنهم أكثر من الطلب فيما يستطاع وما لا يستطاع، حتى ييأس منهم وارتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة. وقد بلغ من إعناتهم لموسى أن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وأن قالوا لن نصبر على طعام واحد، وهم يريدون بذلك أنه لا أمل لك في من بقائنا معك. على هذه الحال من التزام طعام واحد، وربما لم يكن ربما لم يكن صدر منهم هذا القول عن سأم وكراهية لوحدة الطعام، بل صدر عن بطر وطلب للخلاص مما يخشون. ويكون تفسير الآية إذن: واذكروا يا بني إسرائيل بعد أن أسبغنا عليكم نعمنا ما كان من سوء اختيار أسلافهم وفساد أذواقهم وإعناتهم لنبيهم موسى عليه السلام، حيث قالوا له ببطر وسوء أدب لن نصبر على طعام المن والسلوى في كل وقت، فسر ربك أن يخرج لنا مما تنبته الأرض من خضرها وفاكهتها وحنطتها وعدسها وبصلها، لأن نفوسنا قد عافت المن والسلوى. فوبخهم نبيهم موسى عليه السلام وقال: أتختارون الذي هو أقل فائدة وأدنى لذة وتتركون المن والسلوى وهو خير مما تطلبون؟ انزلوا إلى أي مصر من الأمصار فإنكم تجدون فيه ما طلبتموه من البقول وأشباهها، وأحاطت بني إسرائيل المهانة والاستكانة كما تحيط القبة بمن ضربت عليه، وحق عليهم غضب الله بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وتكرار العصيان والعدوان منهم. وفي الآية ما يشعر بسوء أدبهم في مخاطبتهم لنبيه موسى عليه السلام، إذ عبروا عن عدم رغبتهم في تناول المن والسلوى بحرف لن المفيد لتأكيد النفي، فقالوا لن نصبر. قال الحسن البصري: بطلوا طعم المن والسلوى فلم يصبروا عليه. واذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وثوم. وصفوا الطعام بالوحدة مع أن المن والسلوى نوعان، لأنهم أرادوا من الوحدة أنه طعام متكرر في كل يوم لا يختلف بحسب الأوقات. والعرب تقول لمن يجعل على مائدته في كل يوم أنواعا من الطعام لا تتغير، إنه يأكل من طعام واحد أو ضرب واحد، لأنهما طعام أهل التلذذ، وهم كانوا أهل فلاحة فنزعوا إلى عادتهم واشتهوا ما ألفوه. جملة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من مقول موسى عليه السلام لهم، وفيها توبيخ شديد لهم على سوء اختيارهم وضعف عقولهم لإيثارهم الأدنى وهو البقل وما عطف عليه خير منه وهو المن والسلوى. قال الطبري أي قال لهم موسى: أتأخذون الذي هو أخس خطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا من الذي منه خطرا وقيمة وقدرا؟ وذلك كان استبدالهم. قوله تعالى: اهبطوا مصر، قال اهبطوا مصرا، قال البيضاوي أي انحدروا إليه من التين، يقال هبط الوادي إذا نزل وهبط منه إذا خرج منه. وقال ابن كثير: مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، هو قراءة الجمهور بالصرف. وقال الطبري: فأما القراءة بالألف والتنوين اهبطوا مصرا، وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها لاجتماع مصاحف المسلمين واتفاق قراءة القراء على ذلك. وقال أبو حيان في البحر المحيط: قرأ الحسن وطلحة والأعمش وأبان بن تغلب مصر بغير تنوين، وقد وردت كذلك في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وبعض مصاحف عثمان رضي الله عنه. والمعنى على القراءة الأول: اهبطوا مصرا من الأمصار لأنكم في البدو، والذي طلبتم لا يكون فيه البوادي والفيافي، لا يكون في البوادي والفيافي، وإما أن يكون في القرى والأمصار، فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم من العيش. والمعنى على القراءة الثانية: اتركوا المكان الذي أنتم فيه وهبطوا مصر التي كنتم تسامون فيها سوء العذاب، فإنكم تجدون فيها ما تبتغون، لأنكم قوم لا تقدرون نعمة الحرية ولا ترتاحون للفضائل النفسية، بل شأنكم دائما أن تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الفرق بين الذلة والمسكنة أن الذلة هوان تجيء أسبابه من الخارج، كأن يغلب المرء على أمره نتيجة انتصار عدوه عليه فيذل لهذا العدو. أما المسكنة فهي هوان ينشأ داخل النفس نتيجة بعدها عن الحق واستيلاء المطامع والشهوات عليها، وتوارث الذلة قرونا طويلة يورث هذه المسكنة ويجعلها كالطبيعة الثابتة في الشخص المستذل. قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، وقد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم منه سخط. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والتبوؤ بالغضب. والجملة الكريمة استئناف بياني جواب عن سؤال تقديره لما فعل بهم كل ذلك، فكان الجواب: فعلنا بهم ذلك بسبب كفرهم بآيات الله وبالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإضلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان كذا، ويقتلون النبيين فإنهم قتلوا أشعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق، إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم العصيان والاعتداء والتمادي فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين، فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل: كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو سبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم على حدود الله تعالى. وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع، الباء بمعنى مع، مع كفرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ونأتي إلى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال في الآيتين: وإذ استسقى موسى لقومه، أي واذكر، إذ استسقى موسى لقومه أي طلب السقيا لهم، وهذا يعم كونهم في التيه وغيره. فقل نضرب بعصاك الحجر، العصا معروفة والحجر المراد به الجنس، فيشمل أي حجر يكون، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين. وهذه العصا كان فيها أربع آيات عظيمة: أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى ثم يأخذها فتعود عصا، ثانيا أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيونا، ثالثا أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، رابعا أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. قوله تعالى: فانفجرت منه، الانفجار الانفتاح والانشقاق، ومنه سمي الفجر لأنه ينشق به الأفق، فمعنى انفجرت أي تشققت منه هذه العيون. قوله تعالى: اثنتا عشرة عينا، عينا تمييز، وكانت العيون اثنتا عشرة لأن بني إسرائيل كانوا اثنتا عشرة أسباطا، لكل سبط عين واحدة. يعني قوله تعالى: قد علم كل أناس، أي من الأسباط، مشربهم، أي مكان شربهم وزمانه، حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا. وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل، وهي من نعمة الله على موسى. أما كونها نعمة على موسى فلأنها آية دالة على رسالته، وأما كونها نعمة على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم ولظمئهم. قوله تعالى: كلوا واشربوا، الأمر هنا للإباحة فيما يظهر من رزق الله، أي من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه. قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسيروا مفسدين، فنهاهم عن الإفساد في الأرض. فالعثو والعثي معناه الإسراع في الإفساد، والإفساد في الأرض يكون بالمعاصي، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية مشروعية الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء، لأن موسى استسقى لقومه، وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد أتى بوفاقه؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في خطبة الجمعة ويستسقي في الصحراء على وجه معلوم، ومنها أن السقيا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون في النابع من الأرض، ومنها أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق، فهو إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء. ومنها رأفة موسى بقومه لقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قادر جواد، ولهذا أجاب الله تعالى دعاء موسى، لأن العاجز لا يسقي والبخيل لا يعطي. ومنها إثبات سمع الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فقلنا، لأن الفاء هنا للسببية، يعني فلما استسقى موسى قلنا، فدل على أن الله سمع استسقاء موسى فأجابه. ومنها كمال قدرة الله عز وجل، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر اليابس بالعصا فيتفجر عيونا، وهذا شيء لم تجري العادة بمثله، فهو دليل على قدرة الله عز وجل، وأنه ليس كما يزعم الطبائعيون بأنه طبيعة، إذ لو كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت وبقيت على ما هي عليه. ومنها الآية العظيمة في عصا موسى، حيث يضرب به الحجر فيتفجر عيونا، مع أن الحجر صلب ويابس. وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم، حيث أتي إليه بإناء فيه ماء فوضع يده فيه فصار يفور من بين أصابعه كالعيون. ووجه كونه أعظم أنه ليس من عادة الإناء أن يتفجر عيونا، بخلاف الحجارة، فقد قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ووجه آخر أن الإناء منفصل عن الأرض لا صلة له بها، بخلاف الحجارة. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر 12 عينا لفائدتين. الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل، لأنه لو كان عينا واحدة لحصلت مشقة الزحام. فائدة الثانية الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم، لأنهم كانوا 12 أسباطا، فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد وربما يؤدي إلى القتال. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل، حيث فجره 12 عينا. ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة بقوله: قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس من بني إسرائيل. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر. ولهذا قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومنها أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحل، لأن الأمر للإباحة، فما أخرج الله تعالى لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل، فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل. فالعبادات الأصل فيها الحظر، وأما المعاملات والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة. ومنها تحريم الإفساد في الأرض، لقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. وفي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، الآية. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، المن والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألذها مذاقا ومن أحسن ما يكون، لكن بني إسرائيل لدناءتهم لم يصبروا على هذا، فقالوا: لن نصبر على طعام واحد، لا نريد المن والسلوى فقط، نريد أطعمة متعددة، ولكنها أطعمة بالنسبة للتي رزقوها أدنى، يعني ليست مثلها، بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا. فإن قال قائل: كيف يقولون طعام واحد وهما طعامان المن والسلوى؟ فالجواب أن المن في الغالب يستعمل في الشرب، فهو ينبذ في الماء ويشرب، أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس، يعني لا نصبر على هذا الجنس فقط، ليس عندنا إلا من وسلوى. قوله تعالى: فادع لنا ربك، هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم. وكلمة فادع لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم، فهم لم يقولوا ادع لنا ربنا أو ادع الله، بل قال ادع لنا ربك، كأنهم بريئون منه والعياذ بالله. وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم.
قوله تعالى يخرج لنا، يخرج فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب أدعو، أو جواب لشرط محذوف والتقدير إن تدعوه يخرج لنا. قوله تعالى مما تنبت الأرض أي مما تخرجه. قوله تعالى من بقلها من بيانية، بيّنت الاسم الموصول ما، مما تنبت الأرض، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. بقلها هو النبات الذي ليس له ساق مثل الكراث، وقثائها هي صغار البطيخ، وفومها هو الثوم، يقال ثوم بالمثلثة، ويقال فوم بالفاء الموحدة، وعدسها العدس معروف، وبصلها أيضا معروف. وكل هذا بالنسبة للمن والسلوى ليست بشيء، ولهذا أنكر عليهم موسى عليه السلام قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتأخذون الذي هو أدنى بدلا عن الذي هو خير. قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أن هذا الذي أن هذا ليس بصعب يحتاج إلى دعاء الله، لأن الله تعالى أوجده في كل مصر. وكأن موسى عليه السلام أنكر عليهم هذا وبين لهم أنه لا يليق به أن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم ما هو أدنى وموجود في كل مصر. وأما قول من قال من المفسرين إنه دعا وقيل له قل لهم يهبطون مصرا فإن لهم ما سألوا، فهذا ليس بصحيح، لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب يدعو ويدعو الله به، ثم هو يذهب ويدعو الله به. فالصواب أن موسى وبخهم على ما سألوا وأنكر عليهم وقال لهم إن هذا الأمر الذي طلبتم موجود في كل مصر، ولهذا قال اهبطوا مصرا، ومصرا ليست البلد المعروف الآن، ولكن المقصود أي مصر كانت، ولهذا نكرت. ومصر البلد الذي البلد لا تنكر ولا تنصرف، واقرأ قوله تعالى وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. فالمعنى اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ما سألتم. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وفي قوله تعالى عليهم ثلاث قراءات، كسر الهاء عليهم وضم الميم عليهم وكسرها جميعا وعليه كسرها جميعا وضمهما جميعا. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة جملة مستأنفة، إخبار من الله عز وجل بما حصل عليهم، والذلة الهوان، فهم أذلة لا يقابلون عدوا. قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والمسكنة الفقر، فليس عندهم شجاعة ولا غنى، لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس. فالشجاعة كرم بالنفس، لأن يجود الإنسان بنفسه لإدراك مقصوده، والكرم جود بالمال، فلم يحصل لهم هذا ولا هذا. فلا توجد أمة أفقر قلوبا ولا أبخل من اليهود، فالأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة وأيديهم مغلولة. قوله تعالى وباء بغضب من الله أي رجعوا، والباء للمصاحبة، ومن من للابتداء يعني الغضب من الله، أي أن الله غضب عليهم، كما قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله تعالى ذلك أي الظاهر، الظاهر أن المشار إليه كل ما سبق، وليس فقط قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، فكل ما سبق مشار إليه، حتى سؤالهم الذي هو أدنى عن الذي هو خير بأنهم الباء للسببية كانوا يكفرون بآيات الله أي يكذبون بها، والمراد الآية الكونية والشرعية، فالشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا وبهذا. قوله تعالى ويقتلون النبيين أي يعتدون عليهم بالقتل، قوله تعالى النبيين قراءتان، الأولى بتشديد الياء بدون همز النبيين، والثانية بتخفيف الياء والهمز النبيين. فعلى القراءة الأولى قيل إنه مشتق من النبوة، وهو لارتفاع منزلة الأنبياء، وقيل من النبأ، وابدلت الهمزة ياء تخفيفا. وعلى القراءة الثانية فإنه مشتق من النبأ، لأن الأنبياء مخبرون عن الله عز وجل. قوله تعالى بغير حق، أي بالباطل المحض، وهذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع عليهم بفعلهم، لأنه لا يمكن قتل نبي بحق أبدا. قوله تعالى ذلك، المشار إليه ما سبق من كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق بما عصوا، الباء للسببية، والمعصية الخروج عن الطاعة، إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور، وكانوا يعتدون، والاعتداء مجاوزة الحد، إما بالامتناع عما يجب للغير أو بالتعدي عليه. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه، والاعتداء تجاوز ما أمر به، مثل أن يصلي الإنسان الظهر مثلا 5 ركعات. وقيل إن المعصية ترك المأمور، والعدوان فعل المحظور. وسواء أكان هذا أم هذا، فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا، فلم يقوموا بالواجب ولا تركوا المحرم، ولذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه. وفي ذلك دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المعاصي بريد الكفر، فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها، ثم يستهين بالثانية والثالثة، وهكذا حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ومن فوائد الآية لؤم بني إسرائيل وسفههم، لؤم بني إسرائيل وسفههم، حيث إنهم طلبوا أن يغير لهم الله هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير، بقولهم لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ومنها غطرسة بني إسرائيل وجفاؤهم لقولهم ادع لنا ربك، ولم يقول ادع لنا ربنا أو ادع لنا الله، كأن عندهم العياذ بالله أنفة، مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى، ومع ذلك يقولون ادع لنا ربك، كما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومنها أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود، ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. ومنها أن من علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور. ومنها أن التوسع في المآكل والمشارب واختيار الأفضل منها إذا لم يصل إلى حد الإسراف فلا ذم فيه، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حين أتوه بتمر جيد بدلا من الرديء، لكن لو ترك التوسع في ذلك لغرض شرعي فلا بأس، كما فعله عمر رضي الله عنه عام الرمادة. وأما إذا تركها لغير غرض شرعي فهو مذموم، لأن الله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ومن فوائد الآية حل البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل بقولهم ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي من الأصناف المذكورة، وهذه الأصناف مباحة في شريعة موسى وكذلك في شريعتنا، فإنه لما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيه بقول فكره أكلها، فلما رآه بعض أصحابه كره أكلها قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل فإني أناجي من لا تناجي، فأباحها لهم، يعني كان القدر في توم أو بصل. وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البصل وعلموا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها قالوا حرمت، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فبين أنه حلال. ومن فوائد الآية جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول لقوله مما تنبت الأرض، والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ومنها جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا. مثال ذلك: لو أطعمت جائعا يكاد يموت من الجوع، فإنه يجوز أن تقول لولا أني أطعمته لهلك، لأن الإطعام سبب لزوال الجوع، والهلاك معلوم بالحس. ومثال الشرعي: القراءة على المريض فيبرأ، فتقول لولا القراءة عليه لم يبرأ. أما المحظور فهو أن تثبت سببا غير ثابت شرعا ولا حسا، أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله عز وجل. مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية أو يلبسون حلقا أو خيوطا لدفع البلاء أو رفعه كما زعموا. ومثال الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، لأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت المخاطب ندا لله في المشيئة. فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم، وهذا قد يكون صحيحا. فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداء. ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو مشرك. وأيضا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيا بذلك الدار الآخرة. والخلاصة أن الحادث بسبب معلوم له صور: الصورة الأولى أن يضيفه إلى الله وحده، الثانية أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم، مثل أن يقول لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقته، الثالثة أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرابعة أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم بثم، كقوله لولا الله ثم فلان، وهذه الأربع كلها جائزة. صورة الخامسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو، فهذا شرك، كقوله لولا الله وفلان. صورة السادسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء، مثل لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، يحتمل الجواز ويحتمل المنع. الصورة السابعة أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعا ولا حسا، فهذا شرك كما سبق. ومن فوائد الآية توبيخ موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومنها أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داع، لأنه قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وكأنه قال: لا حاجة أن أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض. ومنها ضرب الذلة على بني إسرائيل، وقد ذكر الله تعالى أنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وهو الإسلام، أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجية. والمشاهد الآن أن اليهود أعزاء بما يساعدهم إخوانهم من النصارى. بسم الله. ومنها أن اليهود قد ضربت عليهم المسكنة وهي الفقر، ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع، بحيث أن اليهودي لا يشبع ولا يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا، ويشمل أيضا فقر المال وهو قلته. ومنها أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام، لأن ضرب الذلة بسبب المعصية، فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فلا شك أنه سيكون الوبال عليهم. وقد قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وما يشاهد اليوم من مقاتلة اليهود العرب فإنما ذلك لسببين: الأول قلة الإخلاص لله تعالى، فإن كثيرا من الذين يقاتلون اليهود أو أكثرهم لا يقاتلونه باسم الإسلام وأن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتلونه باسم العروبة، فهو قتال عصبي قبلي، ولذلك لم يفرح العرب في مواجهة اليهود. والسبب الثاني كثرة المعاصي من كبيرة وصغيرة، حتى إن بعضها ليؤدي إلى الكفر، وقد حصل للمسلمين في أحد ما حصل بمعصية واحدة مع من ضم إليها من التنازع والفشل، كما قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ومن فوائد الآية إثبات صفة الغضب لله تعالى، وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لكنها لا تماثل صفات المخلوقين، فنحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منا ويحمر الوجه ويقف الشعر ويفقد الإنسان صوابه، وهذه العوارض لا تكون في غضب الله، لأن الله ليس كمثله شيء، بل هو غضب يليق بالله عز وجل دال على كمال عظمته وسلطانه. وإذا قلنا بهذا وسلمنا أن الغضب صفة حقيقية، برئت بذلك ذمتنا وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله. وفسر أهل التحريف غضب الله بانتقامه، ولا يثبتونه صفة لله عز وجل، وفسره آخرون بأنه إرادة الانتقام، فمعنى غضب الله عليهم عندهم أراد أن ينتقم منهم، وتفصيل ذلك مذكور في كتب العقائد. ومن فوائد الآية أن بني إسرائيل جمعوا بين المعاصي والعدوان، ومنها بيان حكمة الله عز وجل، حيث ربط الأشياء بأسبابها لقوله تعالى: ذلك بأنهم، وقوله تعالى: ذلك بما عصوا. وهذا من الحكمة أن يكون للأسباب تأثيرا في مسبباتها، بما جعله الله رابطا بين الأسباب والمسببات، ولكن الأسباب قد يكون لها موانع، فقد توجد الأسباب ولكن توجد موانع أقوى منها، فالنار لم تحرق إبراهيم عليه السلام مع أنها سبب للإحراق لوجود مانع، وهو قول الله تبارك وتعالى لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفيه من الفوائد الشيء الكثير. مضى الوقت واقترب العصر، وكنت أريد أن أتم الكلام في الآيتين اليوم، ولكن لا نستطيع ذلك لمزيد من الوقت على الساعة، ربع ساعة زيادة، ولدنو العصر بعد قليل يكون الأذان. إذن نكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.